بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في هذا الكتاب النافع بحول الله وقوته وتوفيقه وفضله، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بأحكام الصلاة وفي مسائل الوتر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث كما هو واضح من نصه فيه دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ودليل على أنه لا يشرع الوتر في غير وقته، وهذا في حكم من يتعمد الترك، فمن ترك الوتر عمدا في الليل فلا يصح له ولا يجزئه أن يأتي بالوتر في النهار، ولكن من نام عن وتره أو نسيه فقد ورد فيه حديث أنه يصليه إذا ذكره أو صحى من نومه كما سيأتينا. وسيأتينا في الحديث الآتي. قال المصنف: وعنه، يعني عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح، يعني يصلي وترا إذا أصبح أو ذكره. رواه الخمسة إلا النسائي. فدل قوله على أن من، يعني على أن من نام، دل هذا الحديث على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة. وقد ورد في الفريضة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وفي بعض الروايات: لا وقت لها إلا ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم، أو قال أهل العلم: إن الوتر كالفريضة. بناء على هذا الحديث إذا نسيه أو نام عنه فإنه يقضيه. لكن ورد حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن من الليل، وهذا قليل جدا، أو أدركه وجع صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بالليل، وهذا كما قلنا نادر جدا إلا في حالات الغفوة نوم وهو يسير قليل، أو في حال المرض. قالت: كان يصلي من النهار 12 ركعة. والاثنتي عشرة ركعة أو الاثنتا عشرة ركعة هذه شفع وليست وترا. ولهذا يمكن أن يقال: من أراد أن يصلي الوتر إذا نسيه أو نام عنه أن يصليه وترا فالحديث واضح فيه. وإن صلى 12 ركعة في النهار فهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها. و12 ركعة كالبدل عن الوتر وليست قضاء ولا هي أداء للوتر، لأن القضاء يحكي الأداء، لو كان قضاء فلا بد أن يكون مثله، وكذلك الأداء لو كان أداء كما قال بعض أهل العلم إن من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قالوا إن هذه الصلاة إذا ذكر الصلاة المنسية أو نام أو صحى بعد نومه فهذه الصلاة التي يفعلها هي أداء وليست قضاء، كذلك الوتر كما في هذا الحديث. وعلى الأمر على كل الأمر فيه سعة ودين الله يسر، فمن كان محافظا على وتره وغلبه النوم يوما ليلة أو بعض الأيام بعض الليالي أو تعرض لمرض يمنعه ثم استطاع أن يصلي في النهار فليصلي كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث بهذا اللفظ رواه مسلم. هذا الحديث في قوله فإن صلاة الليل مشهودة، مشهودة يعني محظورة، محظورة يعني تحضرها الملائكة، والله سبحانه وتعالى قد قال في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفي آخر الليل وفي وقت السحر تتنزل الملائكة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ولهذا قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة تفترق بذلك عن سائر الأوقات. إذن فهي أفضل، تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها مشهودة، ولما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل كما يليق بجلاله وعظمته في آخر الليل وفي السحر وينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر ما هنالك. إذن فهذا الوقت أفضل، لكن كما في الحديث إذا خشي أن يفوته ويصبح ولا وتر له، إذا خشي ذلك فيصلي الوتر في أول الليل، يصليه في أول الليل. وقال بعض أهل العلم إن هذا هو الأفضل في حقه، الأفضل في حق من خشي أن يفوته الوتر إذا نام، من الأفضل في حقه أن يصليه أول الليل، لأنه يحرس أو لأنه يعني بذلك يتلافى مسألة ضياعه من ضياعه أو فواته عليه. وقد كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومنهم من كان يصليه في أول الليل. والحديث المعروف عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما سألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر أو عندما تذاكرا الوتر، فقال أبو بكر: أنا أصلي وأنام. وقال عمر: أنا أقوم آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حذر هذا، هذه بعض الروايات، وقد قوي هذا، يعني أبا بكر حذر من أن يفوته الوتر فصلاه ونام، وعمر وجد من نفسه القوة على القيام فأخره إلى آخر الليل فقوي على ذلك. فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، أقر كل منهما على ما فعل ولم يرجح فعل أحدهما على الآخر، لأن كل منهما اجتهد اجتهاده وعمل على حسب ما يحافظ له على وتره. وعلى كل، كلما استطاع الإنسان أن يؤخر وتره إلى آخر الليل فذلك لا شك أنه هو الأفضل كما قلنا لمزية هذا الوقت. وقد ذكر ونقل أن أبا بكر رضي الله عنه الذي كان يقول أو الذي قال إني أوتر أصلي الوتر وأنام، قد نقل عنه رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل بعد أن يوتر يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فلا يفوته، فلا تفوته صلاة آخر الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. قوله إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل يعني وقت النوافل في الليل، القيام التهجد الوتر كله، وصلاة الليل يشمل الوتر. لكن قال أيضا فقد فاته، فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر، عطف الوتر على الليل مع أن صلاة الوتر جزء من صلاة الليل، لكن عطفه كما هو معلوم في اللغة العربية أن هذا من باب عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام به والعناية به ولشرفه. وفيه أيضا في الحديث دلالة على أن وقت الوتر يذهب بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير عذر النسيان والنوم. بهذا الحديث الذي ذكره الشيخ، والشيخ لم يستوفي أو لم يستوعب جميع ما ورد في ما يتعلق بالوتر ولا في كثير من الأبواب والفصول، وإنما اختار ما يعني ما يحقق المرام، بلوغ المرام، ما يبلغ إلى المقصود من أحكام من الأحاديث الدالة على الأحكام التي تتعلق بالعبادات وبغيرها من أحكام الشريعة. بعد ذلك وهو ما يزال في كتاب صلاة التطوع ذكر صلاة الضحى، وأورد بعض الأحاديث الواردة في صلاة الضحى. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات، يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. الحديث بهذا اللفظ ذكر المصنف أنه رواه الإمام مسلم، وله يعني لمسلم عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا إن أن يجيء من مغيبة، إلا أن يجيء من مغيبة. وللمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأصليها وإني لأسبحها. هذه الروايات عن عائشة فيها نوع اختلاف. الحديث الأول تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، هذا إثبات أنه كان يصلي الضحى بهذا العدد ويزيد. والرواية الثانية تقول أنه ما كان يصلي الضحى إلا إذا أتى من مغيبة. والرواية الثالثة تنفي وتقول ما رأيت أو ما يعني تقول ما رأيت، تنفي رؤيتها له، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. ففيها نوع اختلاف، الحديث الأول يثبت والحديث الرواية الأولى تثبت، والرواية الثانية تثبت شيئا بقيد وهو أنه إذا أتى من مغيبة، والرواية الثالثة فيها نفي، تقول ما رأيته يصلي، لكن هي تقول ولكني أسبحها. ولهذا يعني اختلف أهل العلم في ذلك، في يعني توجيه هذه الروايات أو العمل بها أو الجمع بينها. وفي الحقيقة والحمد لله ليس فيها اختلاف. عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، هي تخبر عن ما كان يفعله لكن لم تخبر عن رؤيتها له، ما قالت كنت أراه، فإذا قد علمت ذلك من غيرها فلا خلاف. ثم لما سئلت هل رأته يصلي أو كذا، قالت ما رأيته يصلي إلا، أو ما كان يصلي السبحة أو الضحى إلا إذا جاءت من مغيبة، وهنا في الغالب والظاهر واضح أنه في أنها في بيته وفي بيتها، فتراه يصليها في حال قدومه من غيبة أو من مغيبة. والثالثة الذي تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، قال أهل العلم في هذا النفي معناته ما رأته باستمرار، يعني لم يكن يستمر على ذلك، وإنما كان يصليها تارة يصليها أخرى. فالأحاديث أو الروايات عن عائشة وإن كان في ظاهرها نوع تعارض، لكنها كما سمعتم لا تعارض صحيح بينها، وهذا والحمد لله. في جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك تعارض حقيقي بين ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يجمع بينها بنوع من الجمع أو أن يكون أحدها منسوخ والآخر ناسخ وإلى آخره. هنا المسألة واضحة أن عائشة تخبر عما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى أربعا وما ويزيد ما يشاء، وتخبر أيضا أنها كانت أو كان لا يصليها في، يعني تخبر عما ما تعلمه أو ما ترى ما رأته إلا إذا أتى من مغيبة. وفي الأخيرة تقول لم أره يصليها، يعني ما رأته يصلي السبحة. لكن هنا نقطة لابد أن نتنبه لها، تقول ما رأيته يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. كيف لم ترى رسول الله يسبحها يصليها وهي تسبحها تخالفه؟ لا، هذا فيه دلالة على أنها تريد أنه ما كان يستمر على صلاتها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنه كان عليه الصلاة والسلام يستغني عن صلاة الضحى أحيانا بصلاة الليل قيام الليل، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. والضحى هذا الوقت هو جزء من النهار، لكن متى تبدأ الصلاة، متى يبدأ الضحى شرعا ولغة يعني واقعا، ومتى ينتهي؟ والمقصود هنا في الضحى الذي تصلى فيه هذه العبادة المشروعة. الضحى قال أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، من طلوع الشمس من المشرق، طلوع الشمس قيد قدر رمح في الأفق، ترى أنه كان بينها وبين الأفق وبين يعني في ارتفاعها مقدار الرمح، والرمح في حدود المترين، وقدروها أهل العلم ذلك، قدروها أهل العلم والمعرفة بهذا في حدود ربع ساعة، عشر دقائق، ربع ساعة عشر دقائق ترى الشمس بينها وبين يعني ما دونها من أسفل منها قيد رمح، عشر دقائق يبدأ وقت الضحى، وهو أيضا وقت صلاة الإشراق على يعني لمن يريد أن يجلس حتى تشرق الشمس. طبعا هذا ما بين انتهاء صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي، وقت نهي، ولهذا لا تصلى فيه لا الضحى ولا الإشراق، وإنما ينتظر. وأنا لهذا ننبه الإخوان الذين نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم يحرصون على صلاة الإشراق كما ورد فيها الحديث، وهي جزء، وهو هذا الوقت جزء من الضحى، أنه لا يبادر إلى هذه الصلاة بعد عندما يرى في التقويم الإشراق الساعة الفلانية كذا، لا، يتأخر قليلا عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم يصلي. إذن فبدايته من طلوع الشمس قيد أو قدر رمح في نظر الناظر، ونهايته قبل الزوال أيضا بوقت يسير. فهذا ما بين طلوع الشمس قيد رمح أو قدر رمح إلى ما قبل الزوال بثلث ساعة للحديث بقية. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.